رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد. عندك يا أخي؟ أقول السلام. هل في القرآن مجاز يا منصور؟ لأن معناه نفي، نفي معنى الكلام هذا، لأن المجاز معناه يجوز نفيه، فهذا محرم. كيف يكون يخبر الله عن شيء مش له حقيقة، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بشيء وليس له حقيقة، والعرب أيضا كيف تخبر بشيء ليس له حقيقة؟ هذا كلام مش صحيح يعني، ولا يدرى يعني هم أرادوا، هؤلاء حكموا العقول يعني، ولهم في هذا شبه سيأتي الرد على بعضها. ها؟ سيأتي الرد على بعضها، فهؤلاء عندهم شبه سلمكم الله، لكن هي ليست يعني بقوية أمام الأدلة الواضحة أن الألفاظ تحمل على حقائقها. ها؟ أن بعضهم قد تشكك حتى قيل له هل أنت موجود؟ قال ما أدري. الإنسان أمامك هذا إنسان، قال والله ما أدري، يعني تشككوا في أمور كثيرة. بل بعضهم انظر إذا ذهب إلى الحلولية قال يا ليت شعري من المكلف، العبد رب الرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، يعني صار ما يعرف أن نفسه إنسان حقيقة على الحقيقة، والله عز وجل هو في السماء على الحقيقة. فهؤلاء دخلوا في الفلسفة حتى ظلوا. هو من علم الكلام ما جاء به إلا المتكلمة، المجاز نفسه سماه ابن القيم طاغوتا. طيب، لأنه صار معولا لنفي الصفات والأسماء عن الله عز وجل، نفي الصفات التي لم ينفها القرآن أو السنة، إنما نفوها من أنفسه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، قال وكذلك قولنا خلق الله الإنسان، قالوا ليس هذا القول حقيقة. شوف كيف لن توصلوا، بل مجاز، وهكذا يأتون بأشياء يضحك منها المجنون للعاقل. وعلى كل حال فإننا نقول ليس في القرآن مجاز، بل ولا في اللغة العربية مجاز، لأن المجاز أبرز علاماته أن يصح نفيه. طيب، ومن المعلوم أن الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيها. وربما أورد علينا وربما أورد علينا قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني القرية المراد بها هنا هل معنى البيوت أم المراد بها أهل القرية؟ فهو يقول اسأل القرية، والقرية المعروف أنها البيوت والشوارع، ها؟ البلد، نعم. قال لكن سيرد عليه، لأن من السياق يفهم المعنى، ها؟ أنه اسأل أهل القرية، وكذلك اسأل أهل العير، لأنك لو سألت بعيرا ما أجابك، ها؟ قال وقيل أليس هذا مجازا؟ وهل القرية تسأل؟ فنقول بأن هذا ليس مجازا، لأن المخاطب يعرف المعنى. ولو أردت أن تحول القرية إلى الجدران والبيوت لقيل إنك مجنون. نعم. وأولاد يعقوب لما قالوا واسأل القرية ما كانوا يريدون من أبيهم، ولا يمكن أن يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار ويسأله هل سرق ابني؟ أبدا، يعني من السياق يعرف اسأل القافلة أو اسأل يعني الإبل أو العير، معنى أهل العير. قال ما كانوا يريدون من أبيهم، ولا يمكن أن يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار ويسأله هل سرق ابني أبدا، فما كانوا يريدون هذا ولا خطر بالهم. ويعقوب أيضا يفهم أنهم لم يريدوا هذا. فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه السؤال إليه، بقي الكلام حقيقة أي على حقيقته. ها، ما دام أن المخاطب يفهم مرادك خلاص، أما تأتي له بشيء لغز معقد ما يعقل. ها، اذهب أتني بماء، أنت ما تريد الماء تريد عسلا، هل يعقل هذا؟ قلنا ما أردت حقيقة الماء، أردت حقيقة العسل، هذا ما يعقل، لأن ما فيش هنا قرينة أصلا تدل على أنك تريد عسلا. قال فالأصل إذن في الكلام الحقيقة حتى عند القائلين بأن هناك حقيقة ومجاز، يرون أن الأصل في الكلام الحقيقة، هذا هو الأصل. ونحن إذا حملنا النصوص في اليد على حقيقتها لم يلزم منها محظور، ما فيش دليل على أنه تنقص لله، ما في نقص في حق الله أصلا، بل هذا كمال أن يكون لله يد، لا في ذات الله ولا في صفاته، فليس هناك محذور في أن نقول لله يد حقيقة بها يأخذ ويقبض ويبسط، هذا يدل على كماله أصلا، ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين، فقلنا هذا يدل على إيش؟ على كماله. البحث الثاني أيضا هناك يقولون إيش؟ يريد أن ينقض الجدار. ها، قالوا الجدار هل له إرادة؟ نقول ليس هناك مانع، حتى ربما يكون له إرادة، كما أن بعض الجمادات تتكلم. ها، فجهنم تتكلم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، يعني لها تفاعل، إذا رأتهم من مكان بعيد يدل على أنها تشتاق لهم وتريد أن تهلكهم وتفتك بهم، فالله قد يجعل في ذلك الشيء إرادة، أو يجعل في ذلك الشيء حركة وإن كان جمادا، وقد يراد به الإرادة بمعنى الميل، لا شك أنه يعني مال، هو يفهم من هذا، يقول يعني أن الإرادة ما تكون إلا في شيء حي، نقول لهم لكن مفهوم الكلام واضح أنه خاطب موسى، أو موسى خاطب الخضر على ما هو مفهوم أن هذا الجدر يعني مال، وكاد أن يسقط، يريد أن ينقض. قال رحمه الله البحث الثالث، هل اليد واحدة أو متعددة؟ الشيخ مقبل رحمه الله يقول ما فيش مانع على أن الجدر يكون له إرادة، نحن ما ندركها. قال البحث الثالث، هل اليد واحدة أو متعددة؟ هذه مسألة إيش؟ أو بحث ثالث، مسألة ثالثة. والجواب على ذلك أنها متعددة، فلله تعالى يدان اثنتان، والدليل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، دليل على التثنية، أحمك الله، فقال بيدي، ولو كان له أكثر من اثنتين لقال بأيدي، لأن الأكثر أبلغ في القدرة. قال بأيدينا، عندي هكذا يصبح، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل، فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم بيدي، علم أنه سبحانه وتعالى ليس له إلا يدان اثنتان، ولما قالت اليهود يد الله مغلولة قبحهم الله، يعني ممسكة بخيلة، ولا يستحيون هؤلاء الخلق حتى من ربهم. قال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء، ولو كان له أكثر من اثنتين لذكرها، لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين، ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين اثنتين الثنتين. نعم، فهو ينفق سبحانه وتعالى بالليل والنهار ولا ينقص ما في يمينه. فقوله يداه هذا يرد على من يقول بل نعمته، نقول له ما تثنى النعمة، إما أن يؤتى بجنسها نعمة الله ها ويرد بها العموم، أو نعم الله ها ما يقال في نعمته، ولا يقال أيضا قدرته. المراد باليد اليدين الحقيقتين على الصفة التي تليق بجلال الله عز وجل. قال فإن قال قائل قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ، فيد الله هنا واحدة ووصفها بأنها ملأ سحاء الليل سحاء الليل والنهار، فكيف نجمع بين النصوص ولماذا لم نقل إن لله يدا واحدة؟ قد يرد بها الجنس أيضا، أنت تقول فلان ضربته بيدي وقد ضربته باليدين، لا لا، أو قتلته بيدي، أو بنيت هذا البيت بيدي، فتريد به اليدين وتقول نظرته بعيني، أنت نظرته بعينين ولا بعين واحدة؟ عينا، إنما تعبر يعني عن جنس البصر. قال فالجواب أن نقول من المقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في الاستدلال أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزيادة ما دام أن الزيادة واضحة إيش المعنى، وذلك لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة، فقد أخذت بالأقل ثم زدت عليه، ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ لأنك ستهمل دليلا. فهنا نقول إن النصوص الدالة على ثنتين فيها زيادة فيؤخذ بها لزاما أيضا، لأن ما في هناك محظور، بل يجب الأخذ بذلك. قال وعند ذلك فإنه لا يلزم من أخذنا بالزيادة وأن نجعل لله اثنتين، أن نهدر دلالة اليد التي جاءت في الإفراد، وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة، يد الله ملأ بيده الملك، والمراد إذا أضيف والمفرد إذا أضيف يكون عاما، كما قلت لك نظرته بعيني، بنيت هذا بيدي، وهكذا، يعني الإضافة تدل على التعميم، فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحدة، وحينئذ لا معارضة بين مجيئنا بين مجيئها مفردة ومجيئها مثنى. نعم. والأدلة على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم كثيرة، منها قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هذا يدل على أن واحدة في الظاهر، ونعمة يعني لا تنافي أن هناك غيرها، لفظة نعمة لا تنافي أن هناك غيرها، فبل هي نعم كما في الأدلة الأخرى لا تحصوها أيضا، دل على كثرتها، كثرة نعم الله يعني، وهي ليست نعمة واحدة بل هي نعم كثيرة، إن تعد لا تحصى، أما الواحدة فمحصى يعني هي واحدة نفسها. فلما قال تعالى لا تحصوها علم أنها نعم عظيمة كثيرة. فإن قال قائل أنت أصلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلها، وهو أنه إذا جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد، ونحن نلزمك بناء على هذه القاعدة أن تجعل لله أكثر من يدين، لأن الله تعالى يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ويقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال وللإجابة على ذلك أقول قد ذكرنا أن اليدين اثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء، وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما، كأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء، لأننا عندئذ نكون قد أثبتنا عليه، قد أثنينا عليه بما هو أنقص من كماله، لكن يبقى هنا الجواب عن الجمع. ويمكن الجمع هنا بأحد أمرين، إما أن نسلك طريق من قالوا إن أقل الجمع اثنان، حيث قالوا إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة، أما لغة فقد قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان حفصة وعائشة على الصحيح، وليس لهما إلا قلبان بنص القرآن، قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهما امرأتان، إذن ليس لهما إلا قلبان، وقد جمع فقال قلوبهما قلوبكما، وهذا يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان، ولمناسبة أيضا قد يراد به هما قلبان، ولكن جمع لمناسبة إيش؟ الضمير الكاف مع التثنية يسهل اللفظ بهما. وأما شرعا فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة، وإذا صلى اثنان أحدهما بالآخر صار جماعة، وهذه جماعة شرعية وهما اثنان. الله المستعان. قال فإذا يكون، وإن كان الأغلب والمعروف هو إيش؟ الجمع أقله ثلاثة، لكن هنا مع إيش؟ مع التجوز أنه قد يكون يعني. قال فإذا يكون قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، كما لو قال مما عملت يدانا أنعاما، لأن المدلول واحد. قال أما الطريق الثاني فنقول إن أقل الجمع ثلاثة، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته، وإنما المراد به التعظيم، كما قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحن ونزلنا ضمائر جمع، لكن المراد بها التعظيم، فالأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد، ولأنهما أضيفتا إلى إيش؟ إلى ضمير تعظيم، فاستحقتا التعظيم أيضا. نا أيدينا، نا هنا هو ضمير واحد، ضمير لواحد، إنما فيه التعظيم للرب سبحانه وتعالى. ها، فكذلك جمعت الأيدي لمناسبة اللفظ ولمناسبة أيضا التعظيم، فيكون قد جمع بين تعظيم الأيدي وتعظيم الضمير. ها، فما هناك يعني مانع. قال وهناك أيضا مناسبة لفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى نا جاء بها رحمه الدالة على الجمع، فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية، ولهذا لما جعلها الله بالتثنية أضافها إلى مفرد فقال لما خلقت بيدي، الضمير يعني يدل على واحد هنا، تقول كتابي هذا على مفرد، لما تقول كتابنا احتمل أنك وحدك وأن معك إيش؟ غيرك. وقال بل يداه مبسوطتان، فلم يقل لما خلقت بيدينا جمع، بل قال بيدي، لكن لما أضافها الله عز وجل إلى ضمير الجمع الدال على العظمة كان المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر. وكذلك في الآية الثانية قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والباني هو الله عز وجل، وبناء على ذلك هل يكون لله أيد كثيرة؟ والجواب عن هذه الآية سهل جدا، فأيدي هنا ليست جمعا، ومن قال إنها جمع فإنه واهم لا يعرف سياق الكلام، ولا يعرف قواعد اللغة العربية. فأيد هنا مصدر وليست اسما لليد، وفعلها آد يئيد، والمصدر أيضا كباع يبيع بيعا وكال يكيل كيلا. إذن أيد ليست جمعا لليد بل هي مصدر آد، ومعنى آد أي قوية، فمعنى بأيد أي بقوة، فيكون المعنى أن السماوات قوية كما قال سبحانه وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، يعني لستم أشد من السماء السماوات. ويدل لذلك أن الله لم يضف الأيدي إلى نفسه ولم يقل بأيدينا بأيدنا. فإذا قلنا إن الأيد هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت، فإذا قلت إن الأيد هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت خطأ عظيما وقلت على الله ما لا تعلم، لأن الله لم يضف الأيدي إليه فكيف يصح منك أن تضيفها إلى الله؟ لكن في قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل المراد بذلك ساق الله مع أن الله لم يضفه إلى نفسه بل قال عن ساق؟ والجواب أنه يحتمل أن يراد بذلك ساق الله، ويحتمل أن يراد بالساق الشدة، وقد قال السلف بهذين القولين. وعلى هذا فليس علينا جناح إذا قلنا إن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق الشدة، يعني يوم تتبين الشدة ويكشف عنها حتى تظهر كما يكشف عن الوجه حتى يتبين، فيكشف عن ساق يعني يزال المانع من ظهور الشدة حتى تظهر. فإذا قلنا بهذا فلا يصح، بعضهم يقول نعم كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها. قال فإذا قلنا بهذا فلا يصح أن تورد علينا هذه الآية، أو تورد علينا هذه الآية على أنها تعارض القاعدة التي ذكرنا، لأنها جارية على القاعدة، فنحن لم نضف الساق إلى الله لأن الله ما أضافه إلى نفسه. وهذا على القول بأن الساق هو الشدة على قول بعض السلف. ولو ذهبنا إلى أن المراد بالساق ساق الله كما هو القول الثاني للسلف في الآية، ودليلهم في ذلك حديث أبي سعيد الطويل الذي جاء فيه أن الله يأتي عز وجل فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا. إذن هذا الحديث إيش؟ فاصل في هذه المسألة، فهو يفسر الآية. طيب إذن المراد به ساق الله عز وجل للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرح هذا معنى الساق أي عن ساق الله، وهذا هو الذي ذكره أيضا ابن كثير وساق الحديث عند هذه الآية، وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان في اللغة كما سمعت أن الساق قد يراد به الشدة، لكن الحديث يبين ويرجع قول السلف الثاني. لكن من قال بمثل هذا القول ما نشنع أن يقول قد ضل وقد نفى صفة الساق لله، لا، نقول الراجح هو القول الثاني، القول الذي هو يعني ساق الله، وهذه علامة بينه وبين المؤمنين سبحانه وتعالى. قال فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما، فتحمل الآية على ما جاء في الحديث، كلام جيد، وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء على الحديث ليس بناء على الآية وحدها، إنما بناء إيش؟ الحديث. وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء على الحديث، ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن، وبهذا تكون القاعدة مضطردة ليس فيها نقص. لكن هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ الجواب نعم، خالف الأشاعرة، هم مسلمون يعني لكن أخطأوا. وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد الحقيقية، وقالوا ليس لله يد حقيقية، ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله بخلقه فهو كافر. لا عندهم يعني. وقالوا إن اليد الحقيقية حرام أن نثبتها لله، ولو أثبتناها لله أثبتنا أن الله جسم. شوف كيف يتطرقون إلى مسائل ما لهم فيها حاجة. وأثبتنا له أبعاضا وهذا حرام، والله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال. ونحن إذا أثبتناها لله أثبتنا لله يدا حقيقية فقد ضربنا له الأمثال. نحن ما نقول يد الله مثل يد المخلوق، كما أن ذات الله ليست مثل ذات المخلوقين، قدرة الله ليست مثل قدرة المخلوقين، فهي أعظم وأجل. والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فإذا أثبتنا له يدا حقيقية كذبنا مقتضى هذا الخبر، هذا على زعمهم يعني. وجعلنا لله مثيلا، ثم قالوا إن المراد باليد النعمة، هذا تحويل بعيد، تأويل بعيد. واستشهدوا بقول الشاعري وكم لظالم الليل عند وكم لظلام الليل وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تحدث أن المانوية تكذب. المانوية قوم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيها، يعني يرد عليهم أن ظلام الليل فيه منافع، يعني أن الإنسان ينام ويعني تأتي البرودة للزرع، تأتي البرودة للإنسان وأشياء كثيرة، وربما أيضا يقضي الإنسان حاجته ما يريد أحد يراه. هذه يعني وكم لظلام الليل عندك من يد، أي من نعمة. قال والشاعر يقول للممدوحة أنت تنعمي ليلا ونهارا، فكم من نعمة بذلتها يدك في ظلام الليل. تحدث المانوية تحدث أن المانوية الذين يقولون إن الظلمة كلها شر تكذب، هذه الطائفة. وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر رضي الله عنه لولا يد لك علي لم أجزك بهذا لأجبتك بها لأجبتك، ومعنى يد أي نعمة ومنة. هذا الرجل يعني تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال حولك رجال أو أبواء أو باشا، لا ربما لو يعني حمت المعركة هربوا من حولك وتركوك، فقال أنحن ندعوه أمصص بضر أبيك أو كه بضر أبيك، يعني يريد بفرجه. فنظر إليه قال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر، وأبو بكر كان ينفق عليه في الجاهلية. فقال لولا نعمة لولا يد لك علي لم أجزك، يعني مثل هذه الكلمة شديدة علي لكن سأسامحك فيها. سبحان الله، بعض العرب انظر ما ينكر المعروف. قال فالمراد بيد الله عندهم نعمته ومنته، أو المراد بها القوة والقدرة، لأنه يقال ما لهذا بهذا يد، أي طاقة وقدرة. ومنه حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه الطويل في قصة يأجوج ومأجوج، أن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، والمعنى لا قوة ولا لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم. وهذه لها أجوبة، نحن ما ننكر أن اليد تأتي في لغة العرب معنى النعمة أو معنى القدرة والقوة، هذا ما أحد يمنعه، لكن من السياق يفهم المعنى، من السياق يفهم إيش المعنى وكم ألفاظ اشترك في المعنى يفهم من هذا السياق. مثل مع هذه الكلمة اسم لكن حين تركب يفهم المعنى. مثل عين أيضا، عين يرد بها عين الإنسان وعين الجارحة، وعين يرد بها الماء، وعين يرد بها الجاسوس، وعين يرد بها أيضا المال، ها وهكذا. فبحسب السياق يظهر المعنى سلمك الله. قال وللجواب عن هذه الشبه، عن هذه الشبهة نقول: أولا، أما قولكم إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل فقول باطل بنص القرآن، لأن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال بل يداه مبسوطتان. نعم. وإذا قلتم إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لزم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا، وهذا لا تقولون به، أما من قال سيكفر. ثانيا، أنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق، فكما أنكم تثبتون لله ذاتا ولا ترون من اللازم أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين، فالصفات يحذى بها حذو الذوات. وإذا كان لنا أيد وللفيلة والقردة أيد، فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة أيدينا لأيدي الفيلة والقردة. إذن لا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين. هذه قاعدة لابد منها أن تفهمها. لا يلزم من إثبات الصفات إثبات إيش؟ يعني إثبات المماثلة. من يقول بهذا؟ لهؤلاء أصحاب الفلسفة ومن تأثر بهم، والله المستعان. وعلى ذلك فدعواهم فلا يلزم. طيب، فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في المعنى في المسمى في حقيقته. وعلى ذلك فدعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل والحس. فبالشرع حيث أثبت الله له اليدين في القرآن ونفى المماثلة، وبالعقل فإنه كما أثبتوا ذاتا لا تشبه الذوات، أولا تماثل أو لا تماثل الذوات، فيلزم أن يثبت صفات لا تماثل الصفات. وبالحس المشاهد، فكما يثبتون لأنفسهم أيديا حقيقية وللفيلة أيديا حقيقية ولا تماثل، فهذا دليل حسي واضح، يعني أنت تشاهده وتحسه. ها؟ وأما دعوام أن المراد باليد القوة والنعمة فهذا يكذبه النص، فإن الله تعالى يقول لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وإذا جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة فإنه لا حجة على إبليس بهذا، لأنه أيضا مخلوق بالقدرة. إبليس خلقه الله إيش؟ بقدرته، والأشياء الأخرى خلقها الله بقدرته أيضا، الحيوانات وغيرها، فهو مخلوق بالقدرة، والله عز وجل ذكر ذلك احتجاجا عليه. وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجا عليه دل على أن اليد ليست هي القدرة. وهكذا يوم القيامة الناس يأتون إلى آدم فيقولون ممتنين عليه: خلقك الله بيده، ها، وأسجد لك ملائكته. فقولهم خلقك الله بيده هذا إيش؟ فيه رفعة له وكرامة. ما قالوا خلقك بقوته، لأن الناس بقدرته، خلقهم بقدرته، خلق العالم بقدرته. ثالثا، أن نقول قد جاءت، نقول جاءت اليد بصيغة التثنية، وإذا فسرنا اليد بالقدرة كانت قدرة الله قدرتين، وهذا ليس بصحيح. فليست قدرة الله تعالى قدرتين، بل قدرة الله معنى واحد شامل لكل شيء، وهو على كل شيء قدير. وكذلك نقول لمن فسرها بالنعمة: لا يمكن أن تحصر النعمة بنعمتين، والله تعالى يقول: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فدل ذلك على بطلان تفسيرها بالقدرة والقوة وبالنعمة. وأما ما استشهدوا به فإن في السياق ما يمنع أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية يعني الشعر ونحوه. وقد نقول المراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به، وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب تناول باليد، فيكون ذلك من باب التعبير بالسبب عن المسبب، يعني أعطيتك بيدي فهذه نعمة عليك، أصلا يدي صارت نعمة عليك. ثم لما كان السبب ثم لما كان السلف مجمعين على أن المراد باليد اليد الحقيقية، كان تفسير هؤلاء المحرفة لليد مخالفا لإجماع السلف فلا يعول عليه. وأما القول بأن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل، فنقول لا يمكن أن نطلق على شيء من صفات الله إنها بعض، لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل، حتى مثل هذه نفسي منها شيء، نقول كما قال الله بس، ها؟ لا ننفي التبعيض ولا نثبته، نسكت منه، لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل، وهذه القاعدة أيضا مش دائما، ففي حق الله نقول ما يكون أيضا ما يفارق الأصل أو الكل. وصفات الله عز وجل لازمة أزلية أبدية، فيده أزلية أبدية، وكذلك وجهه وعينه وغير ذلك من صفاته الخبرية هي صفات أزلية أبدية لا يمكن أبدا أن تتبعض، وهذا شيء معلوم بالمعقول، فلا تلزمون بشيء نحن لا نعترف به، لا نقول به نعم، وأنتم كذلك لا تعترفون به، وإنما تذكرون ذلك على سبيل الإلزام. وقوله وكل ما من نهجه أي طريقه، يعني كل ما كان على هذا النحو من صفات الله تعالى فإن الواجب أن نؤمن به ونثبته لله عز وجل، لكن من غير تمثيل. طيب. جزاكم الله خير. سبحانك.